الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا يجعل الأيام تمضي سريعا، ومن ثم فإن العاقل من استعمل هذه الأيام فيما يرضي ربه جل وعلا، خصوصا في مواسم الخير. وإذا فات موسم جعل الله لك موسما آخر، فإذا مضى رمضان فهذه أيام الحج بين يديك، كما قال تعالى: الحج أشهر معلومات تبتدئ من يوم عيد الفطر. شهر شوال موسم لصيام 6 أيام من شوال، التي من صامها بعد أن يصوم رمضان كتب له صيام سنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جعل الله جل وعلا لكم في آخر شهركم عبادات بمثابة الخاتم الذي يختم على تلك الأعمال، فمن هذه الأعمال زكاة الفطر، فطر رمضان. وذلك أن الله يمتن على عبده بأن أبقاه سنة في الحياة يعبد الله ويقوم بفعل ما يعلي درجته ومنزلته، ولذلك عليه أن يزكي ذلك، يزكي بدنه، أن أبقاه الله سنة كاملة. وهذا يعرف عند العلماء وفي لسان الشرع بصدقة الفطر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط، على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، وفي بعض ألفاظ الخبر: وعلى الفقير والغني. قالوا: يا رسول الله، الفقير والغني؟ فقال: نعم، الغني يزكي الله ماله بذلك، وأما الفقير فسيرزقه الله ويأتيه أضعاف ما أداه في زكاته، كما ورد ذلك في سنن الإمام أبي داود. وبهذا نعلم أنه لا بد أن تؤدى زكاة الفطر قبل صلاة العيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والأصل أن يؤدي الإنسان زكاته في البلد الذي يوجد فيه، ولكن إن لم يجد أو كان أهله في بلد آخر فحينئذ تؤدى الزكاة في البلد الآخر. وإذا أديت في بلد غير بلد المكلف فما المعتبر؟ بلد المكلف أو بلد الفقير الذي تدفع له؟ مثال ذلك: شخص في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية أراد أن يؤدي زكاة الفطر، فوصى شخصا في أستراليا أو شخصا في أمريكا، فهل العبرة بصلاة العيد في تلك البلدان أو العبرة بصلاة العيد في البلد الذي يوجد فيه صاحب الزكاة دافع الزكاة، نقول العبرة بالوقت المتعلق بدافع الزكاة، فإنه يكون قد أداها قبل صلاة العيد، بالتالي لو أداها بعد صلاة العيد عيد أهل أندونيسيا أو استراليا لحرج عليه في ذلك، لأنه لم تصلى العيد في بلده. وإذا أداها في بلد غربي لا بد أن يلاحظ أن المعتبر هو وقت صلاته هو للعيد. وإن احتاط فأداها قبل وقت الصلاتين في البلدين المختلفين فهو أولى به وأحسن. وزكاة الفطر يجوز تقديمها باليوم واليومين، فمن دفعها ليلة 28 أجزأته. وهذا شيء من أحكام زكاة الفطر، والأصل في زكاة الفطر أن تدفع بالصاع، والصاع 4 أمداد، والمد ملء اليدين المعتدلتين، هذا هو المقدار الواجب في زكاة الفطر. وإن أخرج من الأصناف 4 المذكورة في الحديث فهو أولى، وإن أخرج من غيرها من أصناف الطعام الذي يقتاته الناس فإنه جائز على الصحيح ولا حرج فيه، ولا حرج فيه. ولذلك ينبغي بالإنسان أن يراعي ما يقتاته الناس في طعامهم، فيدفع من أصناف الطعام الذي يقتاته الناس ما يكون محل أكل لهم يغنيهم. ومن الأمور المتعلقة بزكاة الفطر أن الإنسان يجب عليه أن يخرج من وجبت عليه نفقته كزوجته وأبنائه ووالديه إذا وجبت النفقة لهما، وإخوته المساكين، فيخرج هو الزكاة عنهم، لأنه يجب عليه أن يؤدي زكاة، يجب عليه أن يؤدي النفقة لهما، فوجبت زكاة فطرهما عليه. ومن الأمور المتعلقة بصدقة الفطر أنه لا يصح للإنسان أن يوكل في دفعها إلا من هو ثقة عنده، إلا من هو ثقة عنده، فمن لا يثق بهم لا يجوز له أن يؤدي زكاة فطره إليه. ومن الأحكام التي تسبق يوم العيد مشروعية التكبير، مشروعية التكبير في ليلة العيد، فإن الله جل وعلا قد رغب المؤمنين في أن يذكروا الله وأن يكبروه من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد، فيستحب أن ترفع الأصوات بالتكبير في الطرقات والأسواق ونحوها، لكن لا يكبر الناس جماعة، لكن لا يكبر الناس جماعة. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. تزكى يعني دفع زكاة الفطر، وذكر اسم ربه يعني بالتكبير في ليلة العيد، فصلى يعني صلى صلاة العيد. ولذا فإن مما يشرع صلاة العيد، صلاة العيد شعيرة من شعائر الإسلام، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأن يخرجوا لها، حتى أمر النساء وذوات الخدور، بل أمر الحيض أن يخرجن للصلاة فيخرجن للمصلى فيشهدن الخير يعني الموعظة ودعوة المسلمين يعني الدعاء الذي يدعون به في هذه الخطبة، خطبة العيد. وصلاة العيد في الفطر يستحب تقديمها أول ما ترتفع الشمس ليقضي الناس حوائجهم. وصلاة العيد ركعتان، كم ركعة؟ ركعتان، ولكنها تمتاز عن صلاة الفجر بأنه يوجد فيها تكبيرات، فصلاة العيد ركعتان يجهر بالقراءة فيهما، ولكن يستحب أن يبتدأ فيها بالتكبير. كم تكبيرة؟ كم تكبيرة؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، فعلماء المذهب الشافعي يرون أنها ثمان، يرون أنها ثمان، لأنه ورد في الحديث أنه كان يسبح، أنه كان يكبر سبعة، فقالوا بأن تكبيرة الإحرام خارجة عنها فيصبح المجموع ثمانية تكبيرات. وقال المالكية والحنابلة بأنه يسبح، بأنه يكبر بسبع تكبيرات مشتملة على تكبيرة الإحرام، والحنفية يرون أنه يكبر خمسة. ماذا يفعل؟ يكبر رافعا يديه حذو منكبيه، فقد ورد ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وزيد وجماعة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكبر في الأولى بخمس تكبيرات، وأما الثانية فالجمهور يقولون يكبر بخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. والإمام أبو حنيفة يقول يكبر ثلاثة. وظواهر الأحاديث الواردة في السنة تدل على مشروعية واستحباب التكبير سبعا في الأولى وخمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. والأصل في صلاة العيد أن تؤدى في المصلى خارج البلد، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن لم يجدوا مكانا مناسبا أو كان الموسم موسم أمطار أو برد شديد فلا بأس أن يصلوا في المساجد. ومن الأمور المتعلقة بصلاة العيد أنه يشرع لها خطبتان تكونان بعد الصلاة، تكونان بعد الصلاة. وإذا أقيمت الصلاة في البرية فإنه لا يشرع لها تحية مسجد، لأنها لا تصلى في المسجد، تصلى خارج البلد في البر. ومن السنن المتعلقة بيوم العيد أن يأكل الإنسان تمرا وترا قبل ذهابه لصلاة العيد، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وفعله، وفعله، بالتالي يشرع أن يأكل الإنسان تمرات. وبهذا نعلم أن المؤمن يتقرب لله جل وعلا بالصوم اليوم الأخير من رمضان، ويتقرب إلى الله بالفطر في اليوم الأول من شهر شوال، لأن صيام يوم العيد حرام كما ورد في حديث عمر وأبي سعيد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي الفطر والأضحى. ولذلك نقول لا يجوز للإنسان أن يصوم هذين اليومين، حرام، ولو صامها عن قضاء لم يجزئه، أو عن كفارة أو نذر لم يجزئه، إذ لا يجوز صوم هذا اليوم. ومن سنن يوم العيد أيضا أن يذهب الإنسان إلى صلاة العيد من طريق وأن يعود إليها من طريق آخر، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سنن يوم العيد التجمل له بلبس أحسن الثياب، فقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم برد فيه ما فيه، فقال فلبسه، فقال عمر ألا تجعله للعيد والوفد؟ فطواه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله للعيد والوفود التي تقدم إليه. ومن الأمور التي يفعلها الناس في يوم العيد أنهم يتواصلون ويهنئ بعضهم بعضا ويزور بعضهم بعضهم الآخر، وخصوصا القرابة، فهذه أعمال مستحسنة تحقق مقصود الشرع في اجتماع الكلمة وتآلف الناس وتوادهم فيما بينهم. وحينئذ نؤكد أن يوم العيد يوم فرح بالطاعة وليس يوم معصية وذنوب، ولو ادعي أنها محل الفرح، فالفرح لا يكون إلا بالطاعات. من فرح بالمعاصي فهذا قد خالف طريقة الشرع، ولذا قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يفرح الإنسان بقراءة القرآن، بأداء الصلوات، بعبودية الله جل وعلا. وأما من فرح في يوم العيد بالمعاصي والذنوب فيخشى عليه من نزول العقوبات، كما ذكر الله جل وعلا عن قصة عاد حينما جاءهم أخوهم وهم بالأحقاف فنزلت بهم العقوبة لأنهم كانوا يفرحون، وقال تعالى ذلكم بأنكم كنتم تفرحون بغير الحق وبما كنتم تمرحون. بالتالي الفرح بالمعصية لا يجوز في أي موسم، ويشتد إثمه في المواطن الشريفة والمواسم الفاضلة. إذن هذا شيء مما يتعلق بأحكام يوم العيد وأفعاله، وينبغي بالإنسان أن يصوم، أن ينام في ليلة العيد ولو يسيرا، ليتقوى على الطاعات وليتقوى على التواصل. وهكذا أيضا لا يصح أن تخصص ليلة العيد بعبادة أو بقيام دون باقي الليالي. إن أراد الإنسان أن يقيم عبادة ليستمر عليها فلا بأس، وأما تخصيصها بشيء لم يرد في الشرع فهذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مما يتعلق بأحكام آخر هذا الشهر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.